لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن كفروا فإن لله ما في السماوات والأرض كان الله عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مر بنا الآيات التي تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الرد على من أنكر ذلك من اليهود والمشركين وغيرهم. إكمالا للموضوع، ذكر المولى جل وعلا شهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم وشهادة الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جاء وفد من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انك تدعي النبوة، فمن يشهد لك؟ ونحن نعرف ان الانبياء يشهد بعضهم لبعض، وأنت أتيت وحدك وليس معك نبي آخر يشهد لك، فلا نقبل قولك ودعواك بالنبوة. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: لكن الله يشهد، أي يشهد لك بالرسالة، يشهد لك بالنبوة. وقال في آخر الآية: وكفى بالله شهيدا. ألا تكفي شهادة الله؟ هل شهادة المخلوق أقوى من شهادة الخالق؟ ثم إنكم يا يهود تعرفون ما في التوراة من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وما أنزله عليك هذا أيضا من وسائل الشهادة وهو القرآن، أنزله بعلمه أنزل هذا القرآن بعلمه، فكل ما في القرآن هو كله كلام الله تعالى. القرآن كلام الله وأنزله إليك بعلمه، فهو يعلم بما فيه، ومما فيه الشهادة لك بالرسالة، والملائكة يشهدون بأنك رسول وأنك نبي هذه الأمة وأنك خاتم الأنبياء والمرسلين عليك وعليهم الصلاة والسلام. وكفى بالله شهيدا، أن يكفي أن يشهد الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الرسول الخاتم، وأنه هو الواجب اتباعه، وأنه لا نبي بعده، وأنه أرسل للثقلين الجن والإنس حاضرهم وقت البعثة إلى أن تقوم الساعة. والكتاب الذي أنزل إنما هو لهم جميعا. ثم ذكر بعض مواقف الكافرين ومنهم يهود، فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفروا ما جاءهم من البينات والهدى، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوته، وكفروا بما أنزل عليه من الآيات البينات، وصدوا انحرفوا وانصرفوا عن اتباع الحق الذي هو سبيل الله وهديه، وصرفوا غيرهم وصاروا يوصفون التهم ويزيفون الحقائق ويصرفون الناس عن الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما حالهم؟ يقول الله جل وعلا: قد ضلوا. وهذا الضلال هل هو سهل او يسير؟ قال: لا، قد ضلوا ضلالا بعيدا، اي انهم ابعدوا ووصلوا في الضلال نهايته وغايته، فليس ضلالا جزئيا او ضلالا يسيرا، وانما هو ضلال مغرق في البعد، اي في غاية الضلال. ثم قال جل وعلا: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا ايضا وعيد شديد وتهديد لمن هذه حاله، او من يثق بمن هذه حاله ويظن فيه خيرا. ان الذين كفروا، سواء كانوا يهود او نصارى او مشركين او غيرهم من انواع الكفر، هؤلاء الذين ظلموا بأفعالهم وأقوالهم، سواء أكانت المظالم بما يتعلق بصرف الناس عن الحق والهدى، أو كانت مظالم تتعلق بأخذ حقوق الآخرين والاعتداء على حرماتهم، هؤلاء الذين يموتون على هذه الحال لم يكن الله ليغفر لهم. الله تعالى لا يغفر، لأنهم أغرقوا في الضلال، ولا ليهديهم طريقا، أي لا يدلهم على طريق، لأنه صرفهم عن الحق إلى الضلال. والله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يريد الله تعالى به خيرا يهديه. فالذين هذه حالهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا واحدا، هو طريق جهنم. وجهنم هذه هي التي ينتهي سيرهم إليها، فيعملون في الدنيا لتكون هي مقرهم وهي دارهم ومسكنهم، وهذه السكنة ثابتة دائمة خالدين فيها أبدا، وليس مرورا أو أياما معدودة كما قالوا 7 أيام. قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا إن النار هي لغير اليهود، وأما اليهود فلا يجلسون فيها إلا 7 أيام. فالله تعالى يرد عليهم ويقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا تحذير شديد لمن ينخدع بمسالكهم ويظن فيهم نفعا وخيرا ويركن إليهم، وكان ذلك على الله يسيرا، لأن هذا الأمر والتصرف من الله تعالى ليس فيه كلفة ولا مشقة، لأن أمره بين الكاف والنون، وهو لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، بيده الأمر وإليه التدبير، فكل شيء عليه يسير. ومن ذلك هذه القضية، وهي أن الذين كفروا وظلموا مآلهم إلى جهنم، وأنهم يخلدون فيها خلودا أبديا وليس مؤقتا. ثم وجه المولى جل وعلا النداء إلى الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس جميعا انتبهوا وافهموا وأصغوا، فهذا خطاب موجه للجميع. قد جاءكم رسول، جاءكم الرسول، أي الرسول الكامل في رسالته، فأل هنا للاستغراق، أي استغراق جميع أجزاء الجنس، وذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء وأكمل الرسل. قد جاءكم الرسول صاحب المعجزات، ومعجزاته ليست مؤقتة بحدوثها، بل إنها تستمر وتبقى حتى قيام الساعة، وهو هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام قد جاءكم بالحق، جاءكم بالحق الكامل، حق في العقيدة وحق في العبادة وحق في المعاملات وحق في الحقوق والواجبات، حق في الأخلاق، حق في كل ما يأتيه ويحتاجه الإنسان، فما عليكم إلا أن تقبلوه. وهو قد جاءكم به لا من عند نفسه، وإنما جاءكم به من ربكم الذي خلقكم وسواكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جاءكم الحق من ربكم، جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فما موقفكم إذن؟ قال تعالى فآمنوا به. فآمنوا خيرا لكم، آمنوا صدقوا وأيقنوا واقبلوا والتزموا واعملوا ونفذوا ما يدعوكم إليه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الإيمان خير لكم من التنكر والمعاندة. وإذا كنتم تريدون أن تعاندوا وتكفروا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن تكفروا وتردوا ما جاءكم به هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله غني عنكم وليس بحاجة إليه. ولا تظنوا أنكم إذا أمنتم نفعتم محمد أو أنكم نفعتم الله تعالى، لا، النفع أوله وآخره لكم أنتم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وأنتم نسبة ضئيلة مما في السماوات، وحينئذ لا يتضرر ملك الله تعالى ولا يضيع على الله شيء ولا يهلك على الله إلا هذا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض من سائر المخلوقات من كل الناس وهو المتصرف فيها. فإيمانكم نفع لكم وعدم إيمانكم ضرره عليكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، وهو حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وفي قدره، فهو جل وعلا عليم وحكيم، وهذان اسمان من أسماء الله لائقان بجلاله وعظمته، وفيهما صفتان، صفة العلم وصفة الحكمة. والله جل وعلا من صفاته العلم والحكمة، فهو تبارك وتعالى لا يتصرف عشوائيا، وإنما كل أعماله وأفعاله مبنية على علم وحكمة. وبهذا ندرك أن السعيد هو من وفقه الله تعالى للاستقامة على الحق واتباع خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الشقي هو من ضل وحاد وأتبع نفسه الأمارة بالسوء هواها وتمنى على الله الأماني حتى جاءه القدر وجاءه الموت، ويتمنى حينئذ أن يعود ليعمل صالحا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل ما يصيب المسلمين اليوم من الفتن يرجع إلى ضعف في إيمانهم أم لقلة في عددهم، وما هي عوامل النصر والهزيمة؟ الإنسان المتأمل لحال الناس اليوم يجد أن السبب الرئيسي لهزيمتهم هو ضعف الإيمان واعتقادهم في أعداء الله النفع والضر، وخوفهم من الأعداء. ولو أنهم خافوا من الله تعالى لما هزموا، لكنهم لم يخافوا الله وخافوا المخلوق، فوصل بهم الحال إلى ما تروا. وإلا فأعدادهم هائلة يتجاوزون المليار، بينما الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر 300 شخص وبضعة عشر فقط، وسميت المعركة الفارقة التي تغيرت فيها الموازين. فما يصيب الناس اليوم هو بسبب تخليهم عن أمر الله وعدم قيامهم بحدود الله وعدم التزامهم بما أوجب الله وتساهلهم في ارتكاب ما حرم الله. وأهم نقطة في هذا هي مسألة التوحيد، عندهم خلل في لا إله إلا الله، يعتقدون في الناس أكثر مما يعتقدون في الله، والله تبارك وتعالى نقد الكافرين الذين يخشون الناس كخشية الله. فأهل الإيمان حتى يتحقق فيهم الإيمان لا بد أن يدركوا أن الله تعالى على كل شيء قدير، لا بد أن يعرفوا أن الله هو الحي القيوم، لا بد أن يعرفوا أن الله تعالى عليم، لا بد أن يعرفوا أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا بد أن يعملوا بموجب ذلك. تلاحظون أن الكثير من الآيات تختم باسم من أسماء الله تعالى، كما في هذه الآية الأخيرة: وكان الله عليما حكيما. هذا تنبيه للناس، انتبهوا، لا تظنوا أن المسألة مسألة هز، فالله تعالى عليم بكل ما يصدر منكم، كل حركة وسكون تصدر من المخلوق يعلمها الله تعالى ويطلع عليها ويسمع كلام الإنسان ويرى أفعاله، وهو جل وعلا لا يتصرف إلا بحكمة. فإذا أصيب الإنسان بأمر فعليه أن يعلم أن هذا الذي أصابه هو بحكمة من الله تعالى اقتضتها حال هذا الإنسان، وليس هذا ظلم. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فعلى الإنسان أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته، أن يكون ملازما لأمر الله جل وعلا، مهتديا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، آخذا بالأسباب المشروعة التي شرعها الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قتال الأعداء استعد وجهز الجيوش وأخذ السلاح، وكان يرفع يديه قبل المعركة وأثناءها، يرفع يديه إلى السماء طويلا حتى أنه سقط رداءه وهو لا يشعر. وكان عليه الصلاة والسلام يلح في دعائه. فالمطلوب من العبد أن يكون كذلك، يعمل بالأسباب ويتهيأ لأموره كلها بفعل الأسباب، سواء كانت دعوة أو جهادا أو عملا دنيويا أو غيرها، يعمل بالأسباب ويتوكل على الله ويتجي إليه ويعلم أنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده الله. يقول: ما حكم من أكل في رمضان سهوا، هل يقضي أم لا؟ وما حكم من أكل عمدا؟ من أكل سهوا ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وأما من أكل عامدا فإنه ارتكب جرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، وعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء هذا اليوم. هل له كفارة؟ قال بعض أهل العلم إنه أعظم من أن يكفر لانتهاكه حرمة الشهر. يقول: ما حكم من ينام في المسجد ويقوم ويصلي بلا وضوء؟ هذا حكمه أنه جاهل ولا صلاة له، لأن النوم من نواقض الوضوء، وإذا نام الإنسان ارتخت أعصابه وانتقض وضوءه ولا يدري عن نفسه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وشاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. أما لو كان الإنسان جالسا وممكنا مقعدته غير متكئ، فحصل له وهو جالس إغفاء أو نحوها، فإن هذا لا ينقض الوضوء. أما لو كان مضطجعا أو متكئا فإنه ينتقض الوضوء، وحينئذ لا صلاة له، وما فعله فيما مضى يعيده من الصلوات مع التوبة إلى الله. هذا يقول: شخص أبكم لا يتكلم ولا يسمع، فكيف يدعو الله لكي يشفيه من مرض السكر؟ وهل يجوز أن يقرأ عليه القرآن ويدعو له؟ هناك ما هو أهم من طلب الشفاء من مرض السكر؟ هل يعرف يصلي؟ صاحب السؤال وين؟ يعرف يصلي؟ يعرف؟ الحمد لله. إذن يعرف أن هناك مجال للدعاء، وحينئذ ف
فيعلم بالإشارة التي هو يعرفها كيف يدعو ربه ويطلب منه حاجته. وفي هذا الزمن هناك معاهد ومدارس للصم والبكم بالإشارة يعرفون، وهذا علم جديد وهو وسيلة من الوسائل التي بها يتعلم الإنسان الأصم الأبكم مثل ما يتعلمه غيره من الأسوياء. فأنصحك أن تذهب به إلى مثل هذه المعاهد ليتعلم بها لأجل أن يعرف أن يدعو ربه بما يحتاجه من أمر الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى لنا وله لجميع مرضى المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وأما رقيته بالقرآن فهذا أمر حسن، كون غيره يرقيه بالقرآن فهذا من الأمور المستحسنة الفاضلة. يقول يلاحظ على بعض الناس أنهم يأتون إلى الحرم لأجل عقد النكاح، وقد يحضر العريس يوم الزواج، هل هذا العمل له أصل؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون يسن العقد في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، لأن هذا العقد خطير وينبني عليه كثير مما قبله من الألفة والمودة بين الزوجين والذرية. فإذا عقد في زمن فاضل، قالوا كعصر الجمعة، وزمن ومكان فاضل كالمسجد، وحصل فيه دعاء من الحاضرين، نرجى قبول الإجابة. فهذا هو مأخذ هذه المسألة. هذا يقول إنه لديه خادمة وأتى بها لأداء العمرة وجاءتها الدورة، فأتى لها بدواء لإيقاف الحيض، ما حكم هذا؟ وهل يجوز تأخير التحلل من العمرة؟ نقول هذه لا تتحلل إلا إذا عدت العمرة، يتبقى بإحرامها. إذا كانت أحرمت من الميقات تبقى بإحرامها حتى تؤدي عمرتها، ولا تؤدي عمرتها إلا وهي على كمال الطهارة. فإذا حصل لها النقاء التام بسبب استعمال الدواء فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها وتتحلل. وإذا لم يحصل لها نقاء تام فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر طهرا كاملا ثم تكمل عمرتها. سيسأل يقول ما قول الشرع بالأعداد مثل 7 سماوات 7 أراضين 7 طواف 7 أبواب جهنم، وما الحكمة في هذا؟ هذه الله أعلم بها. ورد 7 في أشياء كثيرة، الطواف 7 أشواط، السعي 7 أشواط، رمي الجمار 7 لكل مرة، عدد حصى الجمار 70، السماوات 7، الأراضي 7، والله أعلم بهذا. لسنا متعبدين لهذا الرقم. يقول ما حكم شراء القمح من المزارعين بسعر أقل مما تعطيه الدولة للمزارعين، ومن ثم إدخاله للصوامع لأخذ زيادة السعر؟ هل الدولة تعلم بهذا؟ الذي أعرفه أن الأسعار التي تدفعها الدولة أسعار مرتفعة لأجل إعانة هؤلاء المزارعين. فإذا كانت الدولة تعلم بأنك لست مزارع وإنما أنت وسيط أخذت مما عند المزارعين ودفعت لهم سعرا حاضرا وتبيعه على الدولة لإدخالها للصوامع ونحو ذلك، إذا كان هذا سائغ في إجراءاتهم الإدارية فأرجو ألا بأس به. أما إذا كان المقصود من دفع المبالغ للمزارعين بسعر أعلى هو إعانتهم فالذي يظهر لي أنه لا يحل لك. يقول من أين يبدأ ميقات السودان إذا كان الإنسان قادم بالبحر؟ نسألك أنت أيها السائل، هل الباخرة جاءت من غرب جدة نصا أم أنها جاءت من شمالها أو جنوبها؟ إذا كانت جاءت من جنوبها فإنها تمر بميقات يلملم، وإذا كانت جاءت من شمال جدة فإنها تمر بالجحفة. حينئذ فإذا مرت بأحد هذين الميقاتين لزم الإحرام من محاذاته. وأما إذا جاءت من الغرب نصا إلى جدة فإن جدة هي الميقات. يقول إذا شك الإنسان في الطواف لا يدري هل طاف واحد أو اثنين فترك هذا الطواف وبدأ من جديد، ما حكم هذا؟ نقول هذا غلط، وهذا هو الذي يسر به إبليس. إبليس يفرح فرح شديد إذا استطاع يؤثر عليك ويلعب عليك في إفساد العبادة. ونعلم جميعا أن الشيطان عدو لنا وأنه يحاول أن يصرف الإنسان عن العبادة، فإذا لم يستطع دخل عليه عن طريق الوسوسة والتشكيك. ومن هذه الحال قال لهذا السائل: أن تريد عبادة صحيحة ألغي الأول وابدأ من جديد. فضاع عليه ما مضى، وحينئذ أتعبك بدون فائدة. العمل الشرعي هو أن الإنسان إذا كانت العبادة وشك في العدد يبني على اليقين. شكيت هل أنت طفت واحد أو اثنين؟ اجعلها واحد. وجد عندك شك هل طفت خمسة أو أربعة؟ اجعلها أربعة وكمل على ما أنت عليه ولا تبطلها بل اعتبرها. إلا الإنسان الموسوس المريض الذي عنده مرض الوسواس فإنا نقول له كلاما غير هذا بسبب مرضه. فإنه إذا جاءه شيطان وقال أنت لم تطف شوطين وإنما طفت شوطا واحدا، نقول له قل لا، بل أنا طفت شوطين واستمر فيما أنت عليه حتى تعود إلى حالتك الطبيعية وتصير إنسانا سويا، فيقال لك تبني على اليقين كما في المثال الأول. هذا يقول: قدمت من المدينة وأتيت بعمرة عن نفسي، والآن أريد أن آتي بعمرة عن غيري، فمن أين أحرم وهل يجوز هذا العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بعمرة يكتفي بها ولا يكررها ثانية، لا يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يكررون العمرة من مكة يخرجون لأدنى الحل، إلا ما حصل في حالة واحدة لما أن عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتها الدورة قبل الحج فتحولت من متمتعة إلى قارنة، فبعد إكمالها لمناسك الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فكررت ذلك فأذن لها وأمرها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، فخرج معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وهو لم يحرم، وجاء بها إلى الحرم لتكمل عمرتها وهو لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحال جواز مثل هذه الحال وعدم فضيلتها، لو كانت فاضلة ما رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولما تلكأ في الموافقة، ويدل على الجواز إذنه بذلك. هذا سائل يقول: أين يكون النظر المصلي في الحرم؟ هل هو إلى الأرض أم إلى الكعبة؟ نقول: بل يكون إلى موضع سجوده. يقول: شخص نوى الإحرام وأحرم قبل الميقات فما حكمه؟ نقول: إحرامه صحيح ولا شيء عليه مع الكراهة، يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات لكن إحرامه صحيح. يقول هل مضاعفة الأجر في الصلاة بالحرم خاص بالفرائض أم يشمل النوافل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأتى بها منكرة فتشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا السائل يقول امرأة تقول إن زوجها لا ينام طوال الليل وإذا أصبح نام، وباقي السؤال ما أعرفه واستطعت أن أقرأه. على كل حال إذا كان مشغول يعني عمله في الليل مثل الذين يعملون دوامهم يكون في الليل، فالمبيت ينقلب بالنسبة لها إلى النهار، وحينئذ يكون حقها الذي تطالب به من المعاشرة وغيرها في النهار. الإنسان يكون عمله حارس أو نوبته في الدوام هي في الليل أو نحو ذلك، فهذا حاله. أما إذا كان لا يضيع الليل في اللهو ومجالس السوء فهذا خطأ كبير، وهو يأتم بهذا لأنه يضيع الفرائض ويضيع حقوق المرأة. ولو أنه نصح من قبل من يقدرهم ويكون لهم تأثير عليه فهو أولى، فإن لم يستجب فلها أن تشتكيه على المحكمة وتطلب الفسخ منه لتضررها بمثل حاله. يقول ما قولكم بمن يقول بتحريم لعن اليهود والنصارى؟ الله تعالى لعنهم في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعصون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. ومر بنا في الدروس الماضية كثير من هذه الآيات التي فيها لعن لهم وسب لهم وبيان مخازيهم وبيان جرائمهم. فلا يقول بمنع لعنهم أو سبهم إلا الذي يجهل حالهم، والمسلم يقرأ القرآن ويرى أنه مليء ببيان مكرهم وخداعهم وحيلهم، قتلهم الأنبياء وفعلهم الحيل وأخذهم للمحرمات وتعديهم بحدود الله وغير ذلك من الأمور التي مرت بنا مفصلة. يقول: قمت بأداء العمرة وبعد الانتهاء من الصفا والمروة قمت بقص الشعر من الجوانب وفوق الرأس قليلا، فهل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ لأنني سمعت من البعض أنه يجب علي قص الشعر بكامله فما أدري ما هو الصواب. الواجب عليك أن تعمم شعر رأسك بالتقصير، وإذا كنت تحللت بتقصير بعض الشعر فبه يحصل التحلل إن شاء الله، لكن الذي ينبغي عليك مستقبلا أن تعمم شعر رأسك، ولو لم يكن من كل شعرة إنما يكون من جميع جهات الرأس، وبهذا فلا شيء عليك فيما مضى، ولكن مستقبلا أعمم شعر رأسك بالتقصير إن لم تحلقه والحلق أفضل. يقول: ما هو الذي يكره قبل الميقات؟ هل هو الدخول في النسك أم لبس الإحرام؟ نقول: بل الدخول في النسك هو الذي يسمى الإحرام، أما اللبس فلا يسمى إحرام. الإنسان يلبس الإحرام مثلا في مكان بعيد وهو في الطائرة، فإذا حاز الميقات دخل في النسك أي أحرم. الإنسان يأتي للصلاة متوضعا من منزله وهو ناو للصلاة، لكنه لا يحرم فيها إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. فكذلك العمرة أو الحج الإنسان لا يدخل فيها إلا إذا أحرم، ومعنى أحرم أي دخل بالنسك، وليس المراد لبس الملابس. يقول ما هي حدود الحرم في مكة؟ موضوع لها علامات على جميع الطرق الرئيسية. من جهة جدة قبل المركز، مركز الشرطة، ومن جهة عرفات قبل وادي عرنة بشيء يسير، ومن جهة المدينة التنعيم، وهكذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.